أما بعد، لم تقتصر عناية الإسلام بتكوين الفرد، لكنها أظهرت عناية خاصة بتكوين الجماعة. والتكوين الجماعي تظهر خصوصيته ومعالمه حينما نفهم أن غير الإسلام يعتمد تكوينا آخر وأنموذجا مختلفا ومغايرا. وقد لفت انتباهي إلى هذا أنني كنت أجد تكرارا في النظريات المادية الغربية التي تتحدث عن التكوين الجماعي وتكرر أنموذج الهرم بآليات مختلفة تدور كلها في دائرة تلك النظرية الأصلية، ثم تجد تطويرا في آليات ذلك التكوين، لكنها كلها تنطلق من مفهوم الهرم ونموذجه، وبنيت على هذا آليات السلوك على أكثر المستويات. فتشت وأنا أبحث هل أرى ذلك النموذج معتمدا مذكورا في تكوين الإسلام للجماعة أو تكوينه للمجتمع، فوقع نظري على أنموذج أتمنى على من يدرس مفاهيم الجماعة والمجتمع أن يأخذه بعين العناية وأن يدرسه وأن يتأمله تأملا متفحصا. وربما نشأت عن هذا التأمل آليات كثيرة تظهر فيها هوية الإسلام. أما الأنموذج الذي يقدمه الإسلام في التكوين الجماعي يا إخوتي، فإنه أنموذج الجسد. وبين الجسد والهرم رأيت تباينا كبيرا في المنطلقات. لفت انتباهي إلى نموذج الجسد في التكوين الجماعي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن النعمان بن بشير، والذي يقول فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. ولما تأملت أيها الأحبة وسمحت لخاطري أن يجول بين التكوينين، التكوين المادي الهرمي والتكوين الإسلامي الذي يقدم أنموذج الجسد، رأيت الفروق بين النموذجين كبيرة. فالهرم كتلة مادية جامدة تتناسب مع المنطلقات المادية، أما الجسد فهو جسم حي يتناسب مع المنطلقات الإسلامية. فالذي أنزل المنهج رب حي ليصنع به أمة حية، وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما الأمر الثاني الذي تلمسته في تلك المقارنة فهو أن الهرم كأنموذج استعمل يوما ما ليكون داخله ميت، أما الجسد فإن الله سبحانه وتعالى خلقه ونفخ فيه الروح. وشتان شتان بين التكوين الذي مضموناته ميتة وبين التكوين الذي مضمونه الروح. ثالثا، غالبا ما يكون التشكيل الهرمي مصنوعا بشريا، لأن هذا التشكيل يندر في الطبيعة وجوده تلقائيا، يكون غالبا مصنوعا بشريا، وهو يتناسب في المنطلق مع القانون الوضعي الذي يضعه البشر، ولا يكون الجسد إلا مخلوقا ربانيا، فهو يتناسب مع التشريع الرباني. الأمر الرابع أن الذين يتحدثون في أنموذج الهرم يعتبرون ذروة الهرم وأعلاه رمزا للإدارة، أما الإدارة في أنموذج الجسد فهي وسطه ومركزه، وأعني بذلك القلب، والشواهد على ذلك كثيرة، منها الحديث الذي أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وفيه: القلب ملك وله جنوده، فإذا صلح الملك صلح جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. ويشهد لهذا حديث متفق عليه يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الشارح ابن حجر رحمة الله عليه: وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد. وهكذا يتضح من خلال النص أن إدارة الجسد في المنظور الإسلامي تنطلق من القلب. ولئن كان هذا الجدل بين المشتغلين بالطبيعة وعلومها في الماضي، لئن كان الجدل سائرا عن تقديم الدماغ على القلب أو تقديم القلب على الدماغ، فإنه من المؤكد بمفاهيم الطب أو بمفهوماته أن الدماغ لا يستغني عن القلب، أما القلب فإنه يستغني عن الدماغ، فلا يستمد القلب أمره من الدماغ، لكن انقطاع الإمداد من القلب عن أي جزء في الجسد بما فيه الدماغ يعني التموت. وهكذا يلتقي مفهوم النص مع مفهوم البحث التجريبي العلمي، وهكذا يظهر أن الإسلام يقدم أنموذجا يستحق الدراسة حين يريد الإنسان تقديم تكوين جماعي واضح المعالم، أو حين يريد رسم آليات لمجتمع تظهر فيه الحياة بكل معانيها. وهكذا وجدت يا إخوتي أن واقع السيرة النبوية وأن واقع سيرة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يتناسب مع هذا المعنى. ففي التكوين الجماعي الذي أنشأه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم قلب ذلك التكوين، وكان الاتصال بين القلب وبين أجزاء الجسد الذي هو التكوين المجتمعي أو الاجتماعي الذي أنشأه الحبيب صلى الله عليه وسلم حاصلا. فكان التواصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حاصلا، وهذا يتناسب تناسبا تاما مع اتصال القلب بكل أجزاء الجسد. الذين يتحدثون في أنموذج الهرم يعلمون أن ذروة الهرم لا تلتقي إلا بما كان لصيقا بها، أما أنموذج الجسد الحي فإنه يتصل بجميع أجزاء الجسد، والتطبيق كان من خلال تواصل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الطفل، ومن خلال تواصله مع الرجل، ومن خلال تواصله مع الشيخ العجوز، ومن خلال تواصله مع النساء. فكان صلى الله عليه وسلم ربما استوقفته المرأة العجوز فيقف لها، وربما استوقفه الصبيان فيقف لهم. فكان تواصل الحبيب صلى الله عليه وسلم حاصلا من خلال ذلك التكوين، وهذا يتناسب تناسبا تاما مع الأنموذج. بل إن الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه الذي هو قلب المجتمع أو قلب التكوين الجماعي في سورة في القرآن، عاتبه في أعمى، جاء يريد التواصل معه لكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان وقتها مشغولا بالدعوة إلى الله تعالى، مشغولا بدعوة بعض الزعماء لعلهم يدخلون في الإسلام وكانوا على الشرك، فأنزل الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وكان عمر رضي الله عنه كما تذكر السير كانت تستوقفه العجوز وهو خليفة المسلمين فيقف لها، وكان رضي الله تعالى عنه ربما حمل على ظهره كما تسمعون وتقرؤون، ربما حمل الغذاء إلى الضعفاء بنفسه، وهذا يمثل حقيقة الإمداد الذي ينطلق من القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس حين نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل سبطيه، قال: أو تقبلون صبيانكم؟ إننا لا نقبل صبياننا. أخبر الأقرع أنه لديه 10 صبيان لا يقبل واحدا منهم، فأجابه صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وهذا يعني أن القلب إنما هو محل الرحمة، وهذا يعني أن القلب لا يمثل تواصلا ماديا مجردا، إنما يحمل الشعور والمشاعر. وهكذا يا إخوتي نجد أن فهم الجسد ينقلنا إلى فهم التكوين، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يجمل، والدارسون عليهم أن يفهموا ذلك الإجمال من خلال التدبر ومن خلال تفصيل يكون فيه نظر الإنسان متجاوزا أو عابرا مسافة السطح القشري إلى داخل ذلك الأنموذج، ومن خلال فهم متواضع. وقفت أمام أنموذج الجسد أنظر إليه، فرأيت يا إخوتي أن القلب يرسل إلى كل أجزاء الجسد هواء نقيا فيستعمله الجسد، ثم يعيد إلى القلب الدم وهو يحمل السموم. إنها قضية من خلالها يستطيع الإنسان تلمس بعض المعاني. القلب الذي هو الإدارة في التكوين الجماعي، الذي تمثله الإدارة في التكوين الجماعي، يرسل ذلك القلب دما يحمل هواء نقيا، فيستعمل الجسد ذلك الهواء النقي ثم يعيد الدم إلى القلب وقد امتلأ بالسموم، فيرسله القلب إلى الرئتين إلى الجهاز التنفسي ليطرح فيهما السموم وليتزود منهما بالهواء النقي مرة ثانية، ثم يعيده إلى القلب فيعيد القلب ذلك الدم الحامل للهواء النقي الجديد إلى الجسد. قلت: هل نستطيع أن نأخذ شيئا من هذا الأنموذج الذي نقرأه في الجسد لنعكسه على التكوين الجماعي الذي أنموذجه الجسد كما يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة الأحبة، إن الهواء النقي في التكوين الجماعي إنما هو العدالة في المجتمع، وإن السموم التي تكون في التكوين الجماعي هي المظالم التي تنشأ من خلال وجود ذلك التكوين. وكأن ذلك الجهاز التنفسي الذي يطرح السموم والذي يفرز بين السموم وبين الهواء النقي يمثل هيئة العدالة، وهكذا نجد انفصالا بين الإدارة وبين القضاء الذي بوجوده عادلا يمكن للتكوين الجماعي أن يكون حرا نظيفا، يمكن من خلال نسمات الحرية التي يستطيع من خلالها ذلك الجسد أن يكون متواصلا مع العدالة، وأن تكون العدالة فيه موجودة، يمكن له أن يتخلص من جميع السموم. ولقد رأيت في بحثي الذي أتأمل فيه أنموذج الجسد أن الكليتين والجهاز البولي تكمل وظيفة الجهاز التنفسي لإطراح السموم، وهكذا لا يمكن لمجتمع لا تكون فيه العدالة واضحة وضوحا تاما بكل المعاني، إن تراكم السموم يا إخوتي في الجسد يؤثر على الجسد كله حتى على القلب. ينبغي لنا أن نفهم أن أنموذج الجسد يعطينا تأملا في تكويناتنا الاجتماعية حتى نفهم المرض الاجتماعي الذي استشرى في مجتمعاتنا. نحن لا نتحدث عن أنموذج الجسد من أجل حديث سفسطائي، لا، لكن من أجل أن نصل إلى النتيجة العملية. حين يفسد القضاء وتتراكم المظالم، لابد أن السموم ستنتشر في الجسد، ولابد أن الإدارة ستفسد، ولابد أن أعضاء الجسد سيفسدون أيضا. فلا يمكن للمجتمع الذي ليست العدالة فيه بكل أبعادها، لا يمكن له أن يتنفس من هواء الحرية والعدالة تنفسا يعطيه الصحة. لقد وقف يوما من الأيام رجل وعمر يخطب على المنبر، وقد رأى أن عمر وزع ثوبا ثوبا على الناس ولبس ثوبين، فلما قال عمر اسمعوا وأطيعوا قال لا نسمع ولا نطيع، إنها مظلمة، إنه يطالب بالعدالة والمساواة، لا نسمع ولا نطيع. قال لما يا هذا؟ قال وزعت علينا ثوبا ثوبا ولبست ثوبين. قال قم يا عبد الله بن عمر فأخبره. فأخبرهم عبد الله بن عمر أنه وهب ثوبه لأبيه لأن عمر كان طويل القامة. هذا أنموذج جسد. كان لا يعاني من المرض ولا يعاني من المظالم ولا يعاني من السموم، كان يستطيع الجسد التواصل فيه مع قلبه، ولم تكن المظلمة تطول في زمن رسول الله الذي هو القلب كان يقضي عليه، وهذا يعني انفصال السلطة القضائية عن السلطة الإدارية. هذا نموذج الجسد، علي يقضي والإدارة التي هي قلب التكوين الجماعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قلب المجتمع وقف أمام القضاء، هذا أنموذجنا، فليقدم الآخرون أنموذجهم. حتى رسول الله وقف أمام القضاء حينما جاء رجل يختصم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرس اشتراه رسول الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل القلب والإدارة، لكنه صلى الله عليه وسلم وقف أمام القضاء. الإدارة مهما كانت مرتفعة ينبغي أن تقف أمام القضاء، هذا هو النموذج الجسد. والسموم حين تتراكم، المظالم حين تتراكم، هذه المظالم تؤثر على الجسد وعلى الإدارة وعلى القلب. النموذج الجسد عجيب. الكبد حين تنظر إليه في تكوين الجسد، ماذا يصنع الكبد والجهاز الهضمي؟ يا إخوتي، إنه يختزن الموارد، يحللها، ثم يوزعها على الجسد توزيعا تاما. إنها إدارة الموارد في التكوين الجماعي والتوزيع الذي يصل إلى كل أفراد المجتمع. اليوم بسبب الأنظمة الغربية التي غزت مجتمعاتنا، تقوم التكوينات الاجتماعية على أنظمة الضرائب التي يعاني فيها الإنسان، وبدلا من أن توزع الثروة عليه، هو مطالب أن يغذي من خلال ما يملك وما لا يملك. العقارات جامدة، كيف يكون عليها ضرائب؟ هذا لا يقبله النموذج الإسلامي، لأن الإسلام لا يطالب إلا بما زاد عن حاجتك، لا يأخذ الزكاة إلا من المال المتراكم. فقير ليس لديه مال يأكل وتتراكم عليه ضرائب ملكية العقارات، هذه هي نتائج أنظمة المادة، هذه هي نتائج. أما الإسلام فإنه يدعو ويقول ويطعمون الطعام على حبه. في يوم من الأيام فقير في مصر أقام دعوة قضائية على الدولة في مصر، لأنه لا يملك مالا وليس لديه عمل، وربح الدعوة. ولما تنبهت الدولة إلى أن هذه القضية ستفتح عليها بابا رعاية جميع الجائعين، جميع الجياع، هذه مشكلة، بعد أن صدر الحكم على الدولة من القضاء أغلقت ذلك الباب ومنعته. أما عمر رضي الله عنه فإنه لما رأى يهودي يتسول، يهودي لن يرى مسلما، رأى يهودي يتسول وهو عجوز كبير لا يستطيع أن يجمع المال، قال ما أنصفناك، ما أنصفناك، حين كنت قادرا على العمل وبيدك المال أخذنا منك، واليوم أنت عجوز وتتسول ولا تملك المال. أنه الضمان الذي فيه مفهوم التكافل، ليست التأمينات والضمانات في الأنموذج الإسلامي أن تدفع طول عمرك حتى يحصل تراكمات في مؤسسة التأمينات، لا إن الضمان في الأنموذج الذي هو أنموذج الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متى ننشر هذه الثقافة؟ لقد تسممت عقولنا بما يرد علينا ونحن نملك أنموذجا لا يملكه غيرنا. نملك ثقافة سمت وحلقت وارتقت، لكننا نردد كالببغاوات ما يرد إلينا ونملك نموذجا لو فهمه الآخرون لأخذوه. التأمينات، الضمان، التكافل في المجتمع، ليست مؤسسات التأمين هي التي تقدم في المجتمع الإسلامي الإنقاذ، إنما مفهوم التكافل. من كان غارما المجتمع كله مسؤولا عنه. التكافل هذا هو التأمين. لكن هذه الثقافة تنحصر 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 بسبب ما يرد علينا من الثقافات الأخرى. الآخرون يقولون لنا هويتنا، لنا خصوصيتنا، لكننا لا نجرؤ أن نقول لنا هويتنا ولنا خصوصيتنا. من الذي يجبرنا على أن نتبنى هذا الأنموذج أو ذاك؟ ولو أننا فهمنا ما يقدمه لنا ربنا الذي هو الأعلم. ألا يعلم من خلق الكبد يقدم الموارد، فكل ما يصل إليه من الجهاز الهضمي يفرز يحلل يوزع. الدماغ يمثل يا إخوتي السلطة التنظيمية التي قوامها الشورى الخبرات. لهذا تجد في الأنموذج الإسلامي ضرورة وجود العقلاء والحكماء والعلماء في هيئة عليا لتقديم النصح، لتقديم التنظيم، لا أن نستورد استيرادا من أجل أن يأتي شخص أو شخصان من أجل أن يخططوا لنا. اليوم يبحثون عن شخص، عن وزير من أجل أن يقلب الدنيا. لا يا إخوتي، لا يمكن لفرد ولا لشخصين أو ثلاثة، إنما مجتمع فيه الخبرات الكثيرة، فيه العلماء، فيه أساتذة الجامعة، فيه العقول المدبرة. ينبغي أن توجد هيئة عليا في المجتمع في التكوين. هذه الهيئة هي دماغ المجتمع. وجود هيئة يشكلها الخبراء في أعلى المستويات العلمية، هذا هو دماغ المجتمع. حين لا يهمل في المجتمع فرد لديه علم أو عقل أو حكمة، لا أن يتحكم الجهل بالعلماء. أول ما فعلته الدولة المحتلة للعراق أنها أرادت تصفية علماء العراق، عالم الكيمياء وعالم الذرة وعالم الفيزياء. وقد أجريت إحصاءات كثيرة دلت على أن الأعداد التي صفيت في أرض العراق من العلماء أعداد كبيرة جدا. لماذا؟ لأنه الدماغ، دماغ الأمة، ينبغي أن يصاب بالجلطة الدماغية، بالسكتة، بالتموت. ينبغي أن تتوقف هذه الأعضاء عن التفكير، عن التخطيط. ينبغي أن تكون الأمة جاهلة، ألا تطور المدارس، ألا تطور الجامعات، ألا يظهر العلماء، أن يبقى العلماء خارج البلاد يفيدون الآخرين ولا تستفيد منهم البلاد المحتاجة إليهم. هذا هو نموذج الجسد. وهكذا فإنني لا أزعم أنني أقدم شرحا تاما لأنموذج الجسد، لكنني ألفت الانتباه إليه وأقول: أيها الدارسون، يا من يتحدث اليوم في الإدارة، يا من ينبهر بما يرد إليه في علوم الإدارة، اقرأوا هذا الأنموذج وفكروا فيه، وعندها ستجدون بعد التكوين المادي الجسدي عنصرا آخر هو عنصر المشاعر. ففي الجسد توجد المشاعر، يوجد الشعور، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. اليوم الجار لا يشعر بجارح، يوجد تزويب للقيم، تزويب للأخلاق. لم نعد نرى التراحم موجودة. يحكون عن سوق حلب أنه كان في الصباح الباكر إذا استفتح صاحب الدكان وجاره لم يأتي إليه مشتري، ثم جاء شخص ثاني يحوله إلى جاري ويقول جاري لم يستفتح بعد، اشتري منه. السوق في التراحم، فما بالك جار البيت؟ أين هذه القيم؟ نحن نذوب شيئا فشيئا، لا تبقى لنا هوية. حلال على الشاطر، هذه العبارة المتداولة الفاسدة، هات صوف وخد خروف، عبارات شائعة تعبر عن انحدار خلقي. لا توجد الثقافة التي تقول والله يضاعف لمن يشاء، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. أين هذه الثقافة على المستوى العملي؟ نادرة، قد تجدها في شخص شخصين، نادرة، لأن الناس انبهروا في الحسابات التي لا تعير اهتماما بالغيب. حبة تعطي 700 حبة، فإذا كان لديك 10,000 ليرة وأنفقت منها 1,000، الله سبحانه وتعالى يعدك أن يصبح لديك 709,000. هذه ثقافة لا تقرأها اليوم، لا تعطى أي اهتمام، مع أن الذي يقررها إنما هو رب العالمين الذي بيده خزائن السماوات والأرض. لكن نحن ما نزال نقول 10 ناقص 1 يساوي 9. لا ندخل في حساباتنا هذا الاعتبار. نعم، إن أنموذج المادة لا يقدم لنا هذا، أما أنموذج الجسد فإنه يقدم. أما رأيتم حين يجرح الجسد وتذهب خلاياه كيف تتكاثر الخلايا؟ أليس هذا مثالا أمامنا يفيد أن التلف يعوضه الله؟ هذا أنموذج الجسد، حينما تتخرب الخلايا بجرح تتكاثر، ومن الذي كسرها؟ ومن الذي خلقها؟ ومن الذي أعاد الجسم سويا كما كان قبل أن يجرح؟ لا إله إلا الله. اللهم أيقظ قلوبنا، أيقظها من الغفلات يا رب العالمين، ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.